بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 11 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب المرسوم للفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى كتاب الصلاة، الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. يقول المصنفون: تعريفها: الصلاة لغة الدعاء. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. شرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله. هذا عن تعريف الصلاة لغة وشرعا. أما عن فضلها، الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام. جزاكم الله خير. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق 7 سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، أي أنها لم تفرض بالطريقة المعتادة للوحي أن ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية صيام رمضان مثلا أو بالزكاة، بينما الصلاة فرضت من الله مباشرة لنبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وفي أشرف مقام في ليلة المعراج، وده دليل على أهميتها ومنزلتها العالية. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومعنى حزبه أي أصابه، فزع إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، لأنه معلوم أن الكبائر لابد لها من توبة. أما اللمم والصغائر فالصلوات والجمع ورمضان مكفرات لها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عند البخاري ومسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، والضرن هو الوسخ. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. في هذا الحديث شبه النبي عليه الصلاة والتسليم الصلوات الخمس في فضلها في تطهير العبد من الأوساخ وكذلك من الآفات بنهر عذب جار أمام البيت، وهذا العبد يغتسل فيه كل يوم وليلة خمس مرات. طبعا لا يمكن أن يبقى على جسده أي نوع من الوسخ أو القدر، فكذلك مثل الصلوات الخمس فيها مغفرة للذنوب وتطهير. وجوبها وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، سورة البقرة آية 43، في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وقال تعالى: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، إبراهيم آية 31. ومن السنة حديث المعراج، وفيه: هي خمس وهي خمسون، هي خمس وهي خمسون. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح، والمعنى هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر، فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا أحد القولين، أن من ترك الصلاة كفر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، أي أصبح مرتدا وتطبق عليه أحكام الردة. القول الآخر أن تارك الصلاة فاسق، فحكمه كحكم مرتكب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والسارق والمرابي، والعياذ بالله رب العالمين. ويكفي بتارك الصلاة قلة شأن أن يختلف فيه، نسأل الله تعالى السلامة. هذا عن الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها وجوب الصلوات الخمس. الباب الثاني في كتاب الصلاة الأذان والإقامة وفيه مسائل. الأذان والإقامة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. ألف تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام. الأذان لغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، سورة التوبة آية 3، أي إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، إقامة القاعد. فالمصلون قعود في المسجد في انتظار الإقامة، فتكون الإقامة إعلان للقيام أو لقيام القاعد حتى يصلي. فالإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. هذا عن معنى الأذان والإقامة لغة وشرعا. حكمهما: الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما. إذا فروض كفاية، يعني إذا كان في الحي أكثر من مسجد، إذا بدأ مسجد بالأذان فأصبح الأذان في حق الباقين سنة لا فرض، وهو في حق الرجال. طب بالنسبة للمرأة إن كانت تصلي في بيتها، قال العلماء يستحب لها أن تقيم للصلاة، يستحب. المسألة الثانية: شروط صحتهم. الشرط الأول الإسلام، فلا يصحان من الكافر، يبقى الشرط اللي أذن يكون مسلم. الثاني العقل، فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، يعني طفل عن 3 أو 4 سنين لا يصح منه الأذان، من ده شعيرة وعبادة، لازم يكون على الأقل طفل مميز، يعني 7 سنين أو ما شابه ذلك، أو يكون بالغ. فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. الشرط الثالث الذكورية، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ما ينفعش المرأة تأذن في المساجد. ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. طبعا الخنثى لما انتش عارف اذا كان رجل ولا امرأة، وده نوع من انواع الخلق موجود بيكون خليط يعني، فهذا لا يصح منه الأذان. الشرط الرابع أن يكون الأذان في وقت الصلاة، فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، يجوز قبل الوقت في الفجر والجمعة فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. الشرط الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. الشرط السادس أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، ما ينفعش نأذن باللغة الألمانية ولا باللغة الفرنسية، إنه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فلابد أن تكون باللغة العربية. هذا عن شروط صحة الأذان والإقامة. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن، يعني المؤذن له صفات تستحب فيه. أولا أن يكون عدلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، يبقى لازم يكون عنده دين وعنده أمانة وعنده خبرة في معرفة الوقت. ثانيا أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز لو من 6 سنين 7 إلى آخره. ثالثا أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. طبعا الأذان بيتوقف عليه إفطار الصائم في رمضان مثلا، فلو المؤذن غير مؤتمن وأذن قبل الوقت أفسد صيام الإيه من يسمعونه. رابعا أن يكون صييطا ليسمع الناس، ومعنى صييط يعني قوي الصوت، إنه أذان إعلان فلازم الصوت يصل لأكبر عدد ممكن. ثالثا خامسا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، يعني يكون متوضي وما يكونش جنب، ويجوز عند الحاجة كما قال بعض أهل العلم الأذان بغير وضوء، ممكن يكون وقت خايف الوقت دخل المؤذن غير متوضئ، بدلا من تأخير يجوز له أن إيه يؤذن، ولكن الأفضل أن يتوضأ. سادسا أن يؤذن قائما مستقبل القبل، ما يؤذنش وهو جالس إلا إن كان مريضا وكان مقيم شعائر راتب يعني، أما لغير ذلك فلا. سابعا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. ثامنا أن يترسل في الأذان أن يتمهل، ويحضر الإقامة أن يسرع فيها، يعني الإقامة تكون سريعة أما الأذان على مهل، وذلك من صفة الإقامة الجمع بين الشهادتين بين حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره. هذا عن الصفات المستحبة في المؤذن. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة. وأما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث المرض. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وإن رجع في الأذان أو سن الإقامة رجع في الأذان الترجيع، بمعنى أن يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت، يعني إيه ما يجي يؤذن بعد ما يكبر الأربع تكبيرات في سره يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يسمع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته مؤذنا، فده اسمه الترجيع. قال وإن رجع في الأذان أو سن الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قل الصلاة خير من النوم، خرج النسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحديث رواه البخاري ومسلم. إلا في الحيعلتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك، حديث أخرجه الإمام مسلم. إن من ضمن بدع الترديد إن بعض الناس يزود على ما قاله المؤذن، مثلا المؤذن يقول الله أقول لك الله أكبر الله أعظم، رح مزود من عنده الله أعظم، يقول النبي قال لك لا قولوا مثل ما يقول، ما تزودش ولا تنقص، إلا في حي على الصلاة وفي حي على السلعه بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح؟ فما تزودش من عندك أنت بعض الأذكار إنها غير واردة في هذا المقام. حي على الصلاة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال العلماء جمعا بين النصوص، فتقول الأول حي على الصلاة ثم تقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت قلت مثل ما قال المؤذن في الحديث الأول ثم أخذت بحديث عمر إنه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول عن الشر والآفات ولا قوة على فعل الطاعات والحسنات إلا بالله عز وجل. فالإنسان لا يصرف عن الشر إلا بأمر الله وبقوته وتوفيقه، وكذلك لا يوفق للطاعات إلا بقوة الله عز وجل. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يسن ذلك عند الإقامة. ما تقولش بقى في الإقامة قد قامت الصلاة، إن هو بيقيم الله، هو بيقيم لك أنت خلاص كده، فانت هتقيم انت لمين؟ خلاص المؤذن هو اللي بيقيم خلاص ماشي كده. لكن في الفجر تقول الصلاة خير من النوم كما يقول. بعض الناس يجي عند الصلاة يقول أقامها، يقول ايه صدق رسول الله وصدق بلال، اسمع بعضهم هذا لم يرد ماشي كده، ما تقول هذا، قل مثل ما يقول ايه المؤذن. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما تقولش إنك لا تخلف الميعاد، إن غير واردة هنا ده نص، إنما إنك لا تخلف الميعاد دي آية. إيه اللي جاب للنص هنا؟ إن هو يقول لك إيه إنك لا تخلف، يقول لك وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، جبتها منين؟ ما وردت عن النبي وانت مأمور بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده. يبقى اذا بعد المؤذن ما يؤذن بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فقط. بعض المؤذنين للأسف في بلاد الإسلام بيقول الدعاء ده عقب الأذان مباشرة بصوت مسموع فين؟ في الميكروفون، ودي بدعة منكرة. لا تصل هذا الدعاء بالأذان بصوت مرفوع، إن يتوهم الناس إنه إيه جزء من الأذان، ودي بدعة. فأنت تقول في نفسك الكلام ده بعد الأذان. الباب الثالث في مواقيت الصلاة. قال المصنفون الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء 103، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها، إلا طبعا الصلاة اللي بتجمع في السفر والحضر لحاجة. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تفطر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. طبعا لله الحمد والمنة الآن عندكم مواقيت، والأمور بقت سهلة ميسرة وفقا لتحديد المواقيت، فالأمر بقى سهل. طبعا المواقيت بتحدد عن طريق البصر ورؤية الأهلة والشمس، بيبدأ يحط مواقيت حتى يعلم دخول الوقت. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد. ومعنى الإبراد يعني قرب صلاة العصر كده، حيث الجو يكون إيه رطب بارد، لأن في بعض البلاد يكون الجو في وقت الظهر الحر جدا لا يطاق، فيقول له أخرها من السنة، أخرها شوية لما إيه الحر يهدأ، وده بيسمى الإبراد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال النبي الحديث رواه الإمام مسلم والبخاري. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من صيرورة الظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الإصفرار، ويسمى تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة آية 238. وقد أمر النبي عليه الصلاة والتسليم بالمحافظة عليها، فقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد. وقال أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حديث رواه البخاري. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، الشفق للحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. يبقى نهاية الشفق بداية صلاة العشاء، ويسمى تعجيلها في أول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، حديث رواه الإمام أحمد الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى، إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج، فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، رواه مسلم وجزء من حديث المواقيت الطويل. ويستحب تأخيره إلى آخر الوقت المختار. طبعا نصف الليل بنحسبه إزاي؟ بنيجي من صلاة المغرب نحسب الوقت لصلاة الفجر ونقسمه على اثنين، يجي لك نصف الليل. شوف مثلا المغرب الساعة كام؟ ومثلا الساعة 5:30 مثلا أو 6، الفجر الساعة كام؟ الساعة 7 مثلا. طيب من 6 ل 7 كم ساعة؟ كم؟ 13 ساعة على اثنين، يبقى 6 ساعات ونص. يبقى من الساعة 6 يحسب 6 ساعات ونص، يبقى 12، يبقى آخر وقت 12:30، بعد كده بقى قضاء. ماشي كده؟ البعض يقول لك ممتدة للفجر، من قال هذا؟ العشاء لها وقت محدد من نهاية الشفق الأحمر حتى نصف الليل الآخر، واضح؟ لأن البعض بيتكاسل ويأخر العشاء إيه؟ كثيرا، نقول له لا، ده لها وقت حتى نصف الليل الآخر، خرجت خلاص. قال: ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشق، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة، يعني الثمر بعد العشاء مكروه إلا لمصلحة شرعية كتدريس علم أو التشاور في مصالح المسلمين أو قضاء حوائج المسلمين، إنما لغير ذلك فلا. قال: لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا الحديث جاء عند الإمام البخاري ومسلم، في الصحيح. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرون عن وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي عليه الصلاة والتسليم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. متفق عليه. الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث رواه مسلم. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة رجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدقا. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه الإمام الحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. المسألة الثانية على من تجب، أي الصلاة تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها 10، لحديث رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي إلى آخره. أما الحديث السابق فرواه الإمام مسلم، إحنا بدلنا في الذكر. المسألة الثالثة في شروطها، وشروطها 9، طبعا الشروط التي يتوقف عليها صحة الصلاة. شروطها 9: الأول الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله. الثاني العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه. الثالث البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10، لحديث مروا أولادكم بالصلاة 7. الرابع الطهارة من الحدثين مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إن طبعا العذب يسقط إيه الحكم، ذاك مع القدرة، عشان كده المريض العاجز عن الوضوء يسقط عنه الوضوء وله أن يتيمم، إن عجز عن التيمم أيضا يسقط عنه إيه التيمم، ويصلي بغير وضوء وبغير تيمم، ويسمى فاقد الطهورين. الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. طبعا الصلاة المؤقتة، صلاة الفجر ما ينفعش أصليها قبل وقتها، صلاة الظهر ما ينفعش أصليها قبل وقتها، صلاة المغرب ما ينفعش أصليها قبل إيه وقتها، دي الصلاة الموقوتة، إن عند الظهر والعشاء يجوز جمعها إما تقديم وإما تأخير. يعني ممكن أصلي عفوا العصر، العصر ممكن أجمعه مع الظهر، وممكن أصلي العصر قبل وقته لأن يجوز فيه الجمع مع إيه مع الظهر، لكن ما ينفعش أجمع الظهر مع الفجر إن الظهر لا يصلى قبل وقته، العشاء يجوز أن أصليه في وقت المغرب، واضح؟ لكن ما ينفعش أجمع المغرب مع العصر، ينفع أصلي المغرب قبل وقتها، لكن ممكن أصلي المغرب في العشاء وقت العشاء جمع تأخير، إنما قبل وقتها لا. الشرط السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأعراف 31، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعلى هذا يجوز للمرأة مثلا تصلي في بيتها حتى أن تكشف حجرة نومها بملابس تشف أو تصف أو تكشف جزءا من جسدها. قال وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنهما إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتذر به. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الشرط السابع اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته أي مكان صلاته مع القدرة، لقوله تعالى وثيابك فطهر المدثر أي 4، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، حديث رواه الدارقطني برقم كذا وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تمضحه ثم تصلي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء. إذا طهرت البدن طهرت الثياب طهرت المكان مع القدرة. الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. إن ترى القبلة تسقط عن العاجز أو المجتهد في السفر أو اللي بيصلي في دابة كقطار أو طائرة. تاسعا النية ولا تسقط بحال، لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. هذا عن شروط الصلاة التسعة. المسألة الرابعة في أركانها، الأركان هي ما تتكون منها العبادات ولا تصح العبادة إلا بها، والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة يعني خارج عن العبادة ويستمر معها، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال داخل العبادة، يعني الشرط بيصلك العبادة ويستمر إنما الركن داخل العبادة. وأركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي: أولا القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة 238، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني إن صليت النافلة وانت قادر على القيام ولكن صليت قاعدا خدت نصف الأجر، أما إن صليتها قائما أخذت الأجر كاملا. وفي حديث آخر بقى ليصلي على جنب يعني يجوز نعم ولكن يأخذ ربع الأجر، ربع إيه الأجر في النافلة طبعا مش الفرض، إلا الفرض يكون عاجز. ثانيا من الأركان تكبيرة الإحرام في أولها، ويقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، ينفعش الله أعظم ما ينفعش، لازم الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. ثالثا قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، يعني مثلا أنت أدركت الإمام وهو قائم لسه ما ركعش، ولكن أدركته على آخر خلاص هيركع فتسقط عنك الفاتحة، واضح؟ وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءة، خلاف حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، خلاف، بعضهم قال يجب قراءة الفاتحة وبعضهم قال لا يجب عليه قراءة لا فاتحة ولا سورة، وقراءة الإمام له إيه؟ قراءة، وده خلاف سائر بين العلماء. قال وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط في سكتات إيه؟ الإمام. طبعا ورد في سكتات الإمام بعض الأحاديث سكتتان، سكتة في أول الصلاة قبل القراءة بعد التحريم، ودي بتكون لدعاء الاستفتاح، ورد سكتة بعد الفاتحة. الحديث ضعفه البعض وصححه البعض، فمن قال بصحته يبقى يسن للإمام بعد ما يقرأ الفاتحة ينتظر حتى يمكن المأموم من إيه؟ من قراءة الفاتحة. ومن قال بضعفه يبقى لا يسن للإمام يسقط بعد إيه؟ الفاتحة، ماشي كده؟ لأن كثير ما ضعفوه، وعلى هذا نقول سكت بعد الفاتحة على قول من قال بالضعف. وعشان كده المسألة دي خلاف بين العلماء، يعني إن رأيت إماما يسكت بعد الفاتحة فلا بأس، لا تنكر عليه، ربما أخذ بصحة الحديث، وإن رأيت إماما لا يسكت بعد الفاتحة فلا تنكر عليه، فربما أخذ بضعيف إيه؟ الحديث. طيب أنت كمأموم إن سكت الإمام يقرأ، لم يسكت لا تقرأ، طب يجوز لي إذا خدت بالقول الأول وجوب القراءة إن أنا أقرأ مع قراءة الإمام؟ نعم، قال ابن حجر هذا تقرأ مع قراءة الإمام بعد آيات، يعني هو قال الحمد لله رب العالمين، تقول أنت بعد إيه؟ الحمد لله رب العالمين، وهكذا حتى تفرغ من فاتحة فقط لمن أخذ بالوجوب. أما من أخذ بالرأي الآخر فلا بأس ولا حرج عليه، لأن خلاف سائغ معتبر كما قال العلماء. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، سورة الحج 77، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الحديث رواه البخاري ومسلم. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، يبقى في ركنين هنا، الرفع نفسه ركن والاعتدال كمان ركن، لأن بعض الناس ما بيعتدلش بعد ما يرفع يروح نازل على طول، نقول لازم تطمئن، الاطمئنان ده ركن، ماشي كده؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الركن السابع السجود، لقوله تعالى واسجدوا، الحج 77، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. الركن الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، يبقى الرفع من السجد الأولى ركن والجلوس بين السجدتين كمان إيه؟ ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن العاشر الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. يبقى لابد أن تطمئن في جميع الأركان. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض، يعني قبل ما يفرض التشهد، يبقى التشهد إيه؟ فرض في الأخير. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثالث عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الركن الرابع عشر والأخير ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله: ثم، التي تدل على الترتيب. المسألة الخامسة في واجباتها، يعني خدنا الأركان بعد الشروط، خدنا الشروط خدنا الأركان، لأننا نأخذ الواجبات. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينه وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به. نسيت ركن من الـ 14 الماضية دي، لازم تجيبه وإلا تبطل الصلاة بتاعتك. يعني مثلا سبت إيه ركعة، نقول لك ما ينفعش تسلم تجيب الركعة اللي فاتتك وبعد كده تسجد السهو. طب ما جبتهاش بطلة الصلاة. طب سلمت قبل أن أعلم وأخبرت بعد الصلاة، قوم جيب الركعة كاملة ثم اسجد للسهو، يرحمك الله. يبقى الركن لابد من الإتيان به، أما الواجب يجبر بسجود السهو. نسيت ما تجيبهوش تاني، خلاص اسجد للسهو. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمد، اللي يتعمد تركها تبطل صلاته، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينه وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزى عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانه على النحو الآتي: واحد، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأننا عرفنا تكبيرة الإحرام ركن، بقية التكبيرات واجب، وما يسمى بتكبير الانتقال زي الركوع والسجود إلى آخره، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. الحديث رواه النسائي والترمذي برقم كذا، وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثانيا، من الواجبات قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لأن المأموم طبعا ليس عليه أن يقول إيه سمع الله، لكن يقول ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. رواه الإمام مسلم. الواجب الثالث قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما، يعني يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، أما المأموم يكفيه أن يقول ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. رواه مسلم وأحمد. الواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، يبقى المرة واجب، الثانية والثالثة سنة. الواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. الحديث رواه الخمسة أبو داود والترمذي، وقال حسن المسلم والنسائي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث، يبقى الزيادة سنة إنما المرة واجب. الواجب السادس قوله رب اغفر لي بين السجدتين، يعني في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقولها مرتين. الواجب السابع التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، إن الإمام لو قام سهوا خلاص تبت الدعوة، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب إن وجدت الإمام أطال في التشهد الأول يستحب لك أن تكمل بالصلاة الإبراهيمية، ماشي. الواجب الثامن الجلوس له أي للتشهد الأول، لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المسألة السادسة في سننها، سنن الصلاة، وهي نوعان سنن أفعال وسنن أقوال، سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهم عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، أخرجه الإمام مسلم. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه، ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه، ونظروا في موضع سجوده، دي كلها من السنن الفعلية، يبقى وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر حال القيام، نظروا في موضع سجوده، لأن بعض الناس يقعد ينظر يمين وشمالا من فوق وتحت، نقول له انظر موضع السجود، وتفرقته بين قدميه قائما، ما تلزقش قدميك وانت قائم في الصلاة، افتحهما بقدر كتفيه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وقبض ركبتيه بيديه، انك تمسك الركبتين بكفيك عند الركوع، ان البعض يمسك ساقيه من تحت والبعض يحط يديه على فخذيه، ده مخالف للسنة. السنة وضع الكفين على الركبتين قابضا عليهم. مفرجتي الأصابع في ركوعه، تبقى تفرج أصابع يديك وأنت قابض على ركبتين، ومد ظهري فيه، لأن السنة ظهرك يكون ممتد، إن البعض كده يحرك نص ركعة كده أو ربع ركعة ورافع، نقول لا اركع حتى يستوي ظهرك، وجعل رأسه حيالا، يعني رأسك مع ظهرك مش رافع رأسك أو خفضها لتحت، بعض الناس يدد الرسل تحت أو الأبطة وينفحها لفوق، هذا ليس بركوع، لابد أن تكون الركع إيه؟ الرأس موازية للظهر. وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح من سنن الأقوال، والبسملة والتعوذ وقول آمين، والزيادة على قراءة الفاتحة أي الصورة، والزيادة على تسبيح الركوع والسجود، يعني اثنين أو ثلاثة أو هم، والدعاء بعد التشهد قبل السلام. طبعا هنا اعتبره من السنن، بعض العلماء يعتبره من الواجبات، بعض العلماء يعتبره ايه من الواجبات، لذلك كان طاووس ومن أئمة السلف إذا صلى ولد ولم يقرأ التعوذ من الأربع في الآخر أمره بإعادة الصلاة، إنه تعمد ترك واجب، فكان يأمر بإعادة الصلاة. طبعا ده من حرصه لأنه يرى الوجوب. المسألة السابعة مبطلاتها. إيه مبطلات الصلاة؟ يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. واحد، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. انتقد وضوءك يبقى صلاتك إيه؟ باطلة. اثنين، الضحك بصوت، لأن الضحك ممكن يكون ابتسامة ممكن يكون بصوت، طلعت صوت في الصلاة بضحك صلاتك باطلة، وهو القهقه فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقه فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره. ثالثا، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل تقوم لله قانتين. عارف بيضحك طبعا، كان دايما موجود، ممكن أنت تصلي جنب سنت تقول عامل أحسن كيف حالك وأنت بتصلي عادي وهو يرد عليك، لكن بعد أن نزل قول الله تعالى وأقوم لله قانتين نسخ الكلام، ما ينفعش الكلام بقى خلاص، إنما الإشارة ضلت عند السلام. يعني لو حد دخل تصلي وقال السلام عليكم، الرد واجب. طب رد زي انا في الصلاه، تشاور له بايديك كده، تجعل ظهر ايديك لاعلى وبطن ايديك لاسفل، وتشاور على صدرك كده مره، يعني انت بترد السلام انك في الصلاه. قال: كنا نتكلم في الصلاه، يكلم الرجل منا صاحبه وهو على جنبي في الصلاه، حتى نزل تقوم لله قانتين، سوره البقره 238، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، خرج البخاري ومسلم. فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لأن الجاهل كما تعلمون يعلم ولا يؤمر بإعادة. أربعة، مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحديث رواه مسلم. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، هو كالسرك للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة، يعني ذراع بينك وبين موضع سجودك كده، اللي يمر بعد كده ماشي، إنما قبل كده يقطع الصلاة إذا كان من الأصناف المذكورة في الحديث. خامسا، كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لازم ستر العورة. واحد كشف عورته عمدا في الصلاة يبقى صلاته باطلة. سادسا، استدبار القبلة، يصلي إلى غير القبلة ماشي كده، أو كان في القبلة وراح مديها ظهره بطلت صلاته، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. رقم سبعة في المبطلات، اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. ممكن يكون في نجاسة لكن ما تعرفش، خلصت الصلاة صلاتك صحيحة، إنما لو علمت أثناء الصلاة تزيلها، انقضبت على ذلك. لحديث جبريل طبعا عندما كان النبي يصلي فخلع عليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم خلف رسول الله، فلما فرغ قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فينا عليك أذى فخلعتهما، أو كما قال النبي، يعني كان فيهم نجاسة فزالها أثناء الصلاة. ثامنا، ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر، اللي يترك ركن أو شرط عمدا بطل صلاته. تاسعا، العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. ينفع تاكل وانت بتصلي؟ تبطل صلاتك. تشرب؟ تبطل صلاتك. عاشرا، الاستناد غير عذر، لأن القيام شرط لصحتها، بعض الناس كده بيتدلع يعود لك صلي وقاعد، ده غير عذر، صلاته باطلة لأن القيام إيه؟ ركن، تركه لغير عذر. عاشرا تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، يعني اللي زود أي شيء في الصلاة تبطل به الصلاة بس يزود متعمد طبعا. الثاني عشر تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، يعني يسجد قبل ما يركع صلاة باطلة لأن ترتيبها ركن كما تقدم. الثالث عشر تعمد السلام قبل إتمامها، يتعمد أن يسلم، طب من سلم ناسيا لا شيء عليه، يرجع تاني ويكمل ويسلم ويسجد للسهم. الرابع عشر تعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، طبعا دي يخطئ في الصلاة في قراءة الفاتحة متعمدا بطلت إيه صلاته لأنها ركن. الخامس عشر فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط، بالضبط زي نية الصيام، لو أنت في نهار رمضان قلت ناوي كده تفطر خلاص فتفطر، لأن لا يجوز التردد في النية أو الشك أو فسخها، لازم تستمر معاك طول العمل. كذلك نية الصلاة إن فسختها أثناء الصلاة بطلت بذلك إيه الصلاة. المسألة الثامنة ما يكره في الصلاة، يكره في الصلاة الأمور التالية: الأول الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام التحريم وهذه في الصلاة، يعني النبي كان من سنته في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة وصورة صحيح؟ طب أنت لو صليت الفاتحة فقط يكره ذلك ولكن لا تبطل بها صلاة طبعا. ثانيا تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك، ما ينفعش أقرأ الفاتحة مرتين في الركعة، أكررها مرتين يكره ذلك لسنة نسلم، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس، تجد بقى عنده وسواس يقعد يكررها 5-6 مرات نقول له بقى مرض وعلة اترك. ثالثا يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني بيسرق من صلاتك، والاختلاس السرقة والنهب ينهب منك يسرقك. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس، معروف أن الصلاة لها شيطان اسمه خنزر بيجي وسوس لك في الصلاة، علاجه ان انت تستعيذ ثلاثا وتدفل جهة اليسار ايه ثلاثا تنفخ يعني كده، فهتضطر ان انت تلتفت ولكن لمصلحة الصلاة فهذا جائز، وبيكون التفات ياسين مش التفات بالكلية. قال فهذا التفات لحاجة امر به النبي عليه الصلاة والسلام كالتكليم، وكمان خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له، الأم بتصلي عندها طفل صغير خايفة يضيع فتقعد تنظر كده تنظر لا حرج، لأن نظرتها هنا لحاجة لضرورة شرعية. هذا كله في الالتفات اليسير، أما إذا التفت الشخص بكلياته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. أربعة تغميد العينين في الصلاة مكروه، تغميد العينين مكروه لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، عباد النار لما يغمضوا النار يغمضوا عينيهم يغمضوا ايه عينيهم، وقيل يشبه فعل اليهود ايضا وقد نهينا عن التشبه بالكفار. خامسا افتراش الذراعين في السجود، يبقى عامل ذات سبع كده ويفرش ذراعيه في السجود نقول له هذا مكروه عليكم السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أخرجه البخاري. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه وأن يرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. سادسا كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة، زي بعض الأخوة يلبسوا الغطرة اللي بيسموها الشماخ طول ما هو بيصلي عمال يتحرك يعدله مرة يرجع الورا مرة يضبط رأسه مرة، هذا كله مكروه. سابعا التخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهي أن يصلي الرجل مختصرا والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل عفوا الرجل يده على الخصر والخاصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين. هذه الخاصرة اللي هي فوق الوركين على طول دي ماشي كده تحت السرة كده حط دي في وسط إيه يعني. وقد عدلت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعله روى ذلك عنها مسروق في كما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى. الثامن السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسباب. التاسع مسابقة الإمام من فعل تسبق الإمام مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. رقم الحديث موجود عند البخاري والإمام مسلم. العاشر من المكروهات تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك فكرهته في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. قال العلماء إذا كان التشبيك لمصلحة كتعليم أو بيان فلا بأس ولا حرج كما فعل النبي لما وقف وشبك بين أصابعه وفي حديثه عندما قال المسلم المسلم كالبنيان وشبك بين أصابعه ليبين يشد بعضه بعضا أن يتماسك ففي حال التعليم لا بأس. الحادي عشر من المكروهات كف الشعر والثوب كف الشعر والثوب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما إن كان بعض في الصلاة يجي مثلا يركع ويسجد يلملم ثوبه فطبعا تتجسم العورة فده نهى النبي عن ذلك. بعض العلماء المعاصرين قاس على ذلك تشمير الثوب إنه يشمره ماشي كده يعني يشمر إليه أو يشمر كده فقرره ذلك كراهة تنزيهية. طب بالنسبة للسروال إذا كان فيه إسبال لا يرفعه أولى لأن الإسبال في حديث عدم القبول نسأل الله السلام فارفع سروالك إلى كعبيك. وبعض الناس يروح عامل في شعره يربطه كده من وراء عامل دفيرة أو دي الحصان اسمها إيه؟ خصلة ضفيرة بيعمل كده دي الحصان أو دي الحمار من ورا كده وعمله في يومك يكره ذلك في الصلاة الشعر بيسجد معك فلازم تفكه تنزع اللي إيه الفيونكة دي اللي انت عاملها فين في الشعر قول له كده يعني ارحمك الله عبد الحمد. قال وقد يكون بمعنى المانع إلى منعهما من الاسترسال حال السجود وكل من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. الثاني عشر من المكروهات الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين يعني حديث بول أو حادث بول أو غائط نقول لا خش الأول خلقه وبعد كده على صلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. الحديث أخرجه مسلم. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه يعني هو مش قادر جعان جدا كحال الصائم مثلا نقول لا كل الأول وبعد كده صلي طيب مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهي أو لا يستطيع تناوله شدة حرارته ففي ذلك كل لا يكره له الصلاة بحضرته. وأما الأخبثان فهما البول والغائط وقد نهى عن ذلك وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. الثالث عشر من المكروهات رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم أو كما قال النبي. الحديث رواه مسلم. لينتهين أقوام يصعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. المسألة التاسعة والأخيرة في هذا الباب حكم تارك الصلاة. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة التوبة 11. فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث أخرجه الإمام مسلم. أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فردا أو فردين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة لا الصلاة. والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. وكما ذكرت أن المسألة خلاف بين العلماء. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.